الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا، أكرر الترحيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله من اللقاءات التي تكون لنا جميعا ذخرا عنده. لقاؤنا هذا اليوم في سلسلة أعمال القلوب والتزكية، وكنا قد أخذنا سابقا ما يتعلق بتزكية النفس ومحاضرة عن اليقين والصديقية والإخلاص، واليوم عندنا محاضرة عن التوكل والاعتصام، التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. وعندنا 10 عناصر سأحاول أن أتناول فيها هذا الموضوع بصورة مختصرة ما أمكن. العنصر الأول معنى التوكل، العنصر الثاني أنواع التوكل، العنصر الثالث فضل التوكل ومنزلته من الدين، العنصر الرابع علاقة التوكل بالأسماء الحسنى، العنصر الخامس علاقة التوكل بغيره من أعمال القلوب، العنصر السادس الأنبياء والتوكل، العنصر السابع التوكل والاعتصام، العنصر الثامن التوكل والأخذ بالأسباب، العنصر التاسع ثمرات التوكل ونتائجه، العنصر العاشر كيفية تحقيق التوكل. أولا معنى التوكل، ما هو التوكل؟ خذوا قاعدة أيها الكرام منهجية في التعامل مع تعريفات المصطلحات أو تعريفات الألفاظ. ليس دائما يعرف العالم اللفظ تعريفا يطابق المعنى تماما، وإنما أحيانا يعرف اللفظ أو المصطلح تعريفا يدل على لازم من لوازم اللفظ، جيد، أو على جزء من معناه، فيأتي من لم يمارس أو من لم يكن محققا في التعامل مع كلام العلماء فيقول لك هذا اللفظ اختلف العلماء في تفسيره. وفي الحقيقة لا يكون التنوع الذي ذكر اختلافا حقيقيا، وإنما يكون التعريفات كل منها تناول جزءا من الموضوع، مثل من يعرف قول الله سبحانه وتعالى أو من يفسر قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم بعضهم قال تفسيره في الآية الأخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، إذن هي متعلقة بالآية التي تليها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وبعضهم قال الصراط المستقيم هو القرآن. طيب الذي يفسرها بالقرآن والذي يفسرها بأنه صراط الذين أنعم عليهم، هل بينهما تعارض؟ ما بينها تعارض، واضح، لكن هو الفكرة أنه كل النظر من جهة معينة، فإذا التزم بالقرآن سيكون مع الذين أنعم الله عليهم. جيد، نفس الشيء في التوكل، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد تعريفات متعارضة، ولكن هناك تعريفات تكون متقاربة وليست متعارضة، فننتبه لهذا المعنى. في التوكل نجد مثلا الإمام أحمد في رواية المروذي سأله قال أي شيء صدق التوكل على الله، فقال ألا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، ألا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء. الجرجاني في كتاب التعريفات يقول التوكل الثقة بما عند الله واليأس بما في أيدي الناس. ابن رجب يقول التوكل صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. المعاني هذه هي معاني متقاربة تدل على أن الإنسان يتخذ الله وكيلا، الإنسان يتخذ الله وكيلا، فحين يقول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل أو على الله توكلت، فمعنى ذلك أنني فوضت أموري إلى الله سبحانه وتعالى وجعلت الله كافيا لي في قضاء حاجاتي وإن كنت أبذل الأسباب. لذلك الله سبحانه وتعالى نجده يختم بعض آيات التوكل يقول وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، ونجده يقول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لأنه من أعظم غايات التوكل هي تحقيق الكفاية الإلهية والحسب الكافي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي هو كافيه. فالتوكل في حقيقته عمل قلبي يعني صدق الاعتماد على الله فيما يريد الإنسان تحقيقه من أموره، ولو بدل الأسباب فالاعتماد القلبي يكون على الله لا على الأسباب. هذا جملة ما يتعلق بمعنى التوكل. التوكل والحسب كلمتان قريبتان من بعضهما، وهما لا يكونان إلا لله سبحانه وتعالى. فلو تجدون مثلا في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين، أو قال في سياق الآيات التي فيها اعتراض المنافقين، قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله بس ما في ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لاحظوا الله ورسوله جاءت قبل الحسب وجاءت بعد الحسب، لكن لما جاء الحسب الله فقط. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لما جاء الحسب الله فقط. لا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ولذلك في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إيش معنى ومن اتبعك من المؤمنين؟ معطوف على إيش؟ على أنهم حسب للرسول، أو على أنهم أيضا حسبهم الله؟ على أنهم أيضا حسبهم الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ليس معناها حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، معناها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، جيد؟ فالحسب الله فقط. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، يعني يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحث على التوكل عليه. وتذكرون في المحاضرة السابقة في التفسير ذكرنا اللفتة البلاغية في آخر سورة الملك في قول الله سبحانه وتعالى قل هو الرحمن آمنا به، لم يقل وتوكلنا عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. إيش الفرق بين آمنا به وبين تقديم الجار والمجرور عليه توكلنا؟ إيش الفرق بين هذا التقديم والتأخير؟ الفرق أنه التقديم والتأخير هنا التقديم يفيد الحصر، يعني قل هو الرحمن آمنا به، نعم آمنا به وأيضا بملائكته ورسله، يجوز أن يدخل فيما بعد آمنا به شيء آخر. أما توكلنا ما يجوز أن يدخل شيء آخر. قل هو الرحمن آمنا به لم يقل وتوكلنا عليه، آمنا به وعليه توكلنا. طبعا لا، ليس معنى ذلك أنه لا يصلح أن تقول توكلنا على الله أنك ما أنك تؤخر، لكن القصد هذا التقديم فيه إشارة إلى هذا المعنى أنه لا ينبغي إلا على الله. العنصر الثاني أنواع التوكل. أنواع التوكل على الله سبحانه وتعالى هذه من أهم العناصر في هذه المحاضرة. لو تغلق الدفايس تمر من مشكلة. طيب، أنواع التوكل على الله سبحانه وتعالى من أهم العناصر في هذه المحاضرة. الأخ عادل لما تكلم قال أنواع التوكل على الله اللي هو توكل بأسباب وتوكل بدون أسباب وتوكل، ليس قصدي هذا في الأنواع. قصدي في أنواع التوكل أنه تتوكل على الله في ماذا؟ يعني أنواع التوكل باعتبار المتعلق الذي يتوكل، الذي توكل الله به أو فيه. يعني تتوكل على الله في ماذا؟ هذه أقسام أنواع. النوع الأول التوكل على الله في الأمور الدينية. التوكل على الله في الأمور الدينية، وهذا النوع هو أشرف أنواع التوكل على الإطلاق، وهو على قسمين. التوكل على الله في الأمور الدينية المتعدية، والتوكل على الله في الأمور الدينية إيش قسم المتعدية؟ اللازمة. توكل على الله في الأمور الدينية المتعدية والتوكل على الله في الأمور الدينية اللازمة. أعطني أحمد مثلا على الدينية المتعدية والدينية اللازمة. الفروض والنوافل لا اي جيد مشاركة جيدة لكن ليس هذا الجواب
ما يخص نفسه وما يخص صالح المسلمين وعامتهم
أي أقرب هذا أقرب جواب التوكل على الله في الأمور الدينية المتعدية أي فيما يتعلق بإصلاح شؤون الناس بالدعوة إلى الله بالقيام بمهام يعني مثل توكل الرسل وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا لكن هذا في هذه الآية هو في الأمور الدينية في قضية الصبر لكن التوكل على الله في الأمور الدينية من ناحية البلاغ من ناحية الاستعانة بالله وهي أيضا حتى الصبر في هذا المقام هو داخل في هذه القضية يعني بصورة أو بأخرى يعني مثلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله وكيل ولا حسيبة سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا لاحظوا جماعة بالله معلش تأملوا مع الآية الله سبحانه وتعالى يتكلم عن منهج الرسل جيد فيقول سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله لاحظوا هذا الآن متعلق بالأمر الديني المتعدي جيد يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله من هؤلاء الذين يعارضونهم ويعادونهم ويمنعونهم من البلاغ ومن الدعوة وكفى بالله حسيبا ونحن تكلمنا عن قضية الحسب وعلاقته بالتوكل هذا مثال على التوكل في الأمر الديني المتعدي أنا ليش ألفت النظر إلى أنواع التوكل يا جماعة ألفت النظر أنواع التوكل لأن هناك أناس لا يعرفون التوكل إلا في الأمور الدنيوية وإن كانت عبادة وإن كان الإنسان يتعبد الله بهذا التوكل يعني مثلا الإنسان ما يعرف يتوكل على الله إلا في الرزق أو في الزواج أو في وظيفة أو في درجة أو في أي شيء من أمور الدنيا جيد مو معناه أنه كما قلت ليس مأجورا فيه لا هو هذا من أعظم العبادات لكن القصد أن التوكل مقامات وقد أشار من العلماء إلى أن هناك أناسا من المتعبد الذين تشتغلوا بالزهد والتنسك وانقطعوا عن الناس وفاتهم شيء من الفقه في الدين بهذا الانقطاع صرفوا همهم في التوكل على التوكل الدنيوي كيف؟ أنه نحن ننقطع للعبادة وسيأتينا الرزق وسيأتينا كذا وسيأتينا فهذا التوكل قد يظن في ظاهر الحال أنه هو أفضل المقامات تعرفون ماذا يسمي هذا ابن القيم؟ هذا ابن القيم يسميه المغبونون في التوكل المغبونون في التوكل يعني الذين استفرغوا طاقاتهم التوكلية على تحقيق أمور من أمور يمكن تحقيقها ببذل شيء من الأسباب اليسيرة جيد؟ يعني يقول أشرف مقامات التوكل هو أن تتوكل على الله في القضايا الدينية وهي كما قلنا أمرين الأمر الأول التوكل عليه في الدعوة إلى الله في نصرة دين الله توكل عليه فيما يتعلق بإصلاح أحوال الأمة والناس جيد؟ التوكل على الله في الأمور الدينية اللازمة التوكل عليه في التخلص من المعاصي التوكل عليه في المحافظة على العبادات مثلا إنسان دائما يقع في ذنب ويحاول ويقع فيتوب إلى الله يا ربي توكلت عليك في أن تبعد عني هذا الذنب هذا توكل من أعظم أنواع التوكل فإذا أردنا أن نقسم التوكل أنواع طيب إيش فيه الآن قلنا توكل ديني وتوكل دنيوي الديني قسمناه قسمين لازم متعدي الدنيوي أيضا لا ليس لازم متعدي أيضا مقامين في دنيوي يستعان به على أمور الخير وهو يدخل جملة فيما يعني فيما يحبه الله سبحانه وتعالى يعني مثل الزواج مثل الرزق مثل يعني توكل الله في تحقيق الأمور التي تصلح بها أحوال الإنسان الدنيوية وبالتالي يصلح عليه تحقيق غايات وجوده لكن هناك نوع آخر من التوكل ثالث عفوا الدنيوي لا زال في قسم آخر اللي هو المباحات العادية في الدنيوي في الأمور الدينية الدنيوية التي يستعان بها على الخير وتحقيق غاية الوجود والثاني توكل على الله في أمور دنيوية محضة ما عادية يعني دنيوية لا علاقة لها بصلاح حال الإنسان في فيما يؤثر على غايته غاية من الوجود في نوع ثالث من التوكل وقد تستغربون، وابن القيم يؤكد عليه في مدارس السالكين بشكل واضح. احنا قلنا ديني بعدين نزلنا دنيوي، ايش في تحت؟ التوكل على الله في المعاصي. هل هذا موجود؟
يعني نسمع من الممثلين والممثلات بس يعني كم مسخرة يعني انه النظام قبل،
هل فعلا مسخرة؟ يعني مثلا ما في اناس الان من يعمل اعمال منكرة ويتوكل، يعني يظن هو على اساس انه مثلا شيء عادي او شيء مباح. يعني مثلا زي في المجال الفني مثلا في بعض التفاصيل
كثير، بس انا فكرت يعني ك كاستهزاء او ك يعني عمل عن بعد. مثلا في مغني شيخ مشهور مات،
هو قبل
اطلع بس راح يتوكل على الله صلى ركعتين ويغني.
طيب
السؤال حقيقه هل هو معتقد ان توقع الله عز وجل سبب في هذا الامر؟ هو هون السؤال.
طيب عموما لو كانت هذه القضيه قد نختلف على وجودها الان في الواقع، لكن هي في زمن من الأزمان كانت موجودة. لكن مثلا ابن القيم يؤكد على أنها موجودة فعلا، وأنه بل هو عنده عبارة أشد من أنه فقط موجودة، هو يعني يقول هو هذا الشائع أصلا. جيد، وهذا غريب. يعني أنه مثلا واحد يبغى يوصل لحبيبة يعني فيتوكل على الله أنه يسهلها له، يعني مو بالزواج، أنه يعني يقابلها أنه إلى آخره. عموما هذه الصورة قد لا تكون موجودة يعني بهذا القدر، لكن أنا أتصور أنها موجودة في حالات تعتبر أقل ما تصنف اليوم إنها حالات من الحالات التافهة. يعني مثلا في كرة القدم موجود في كرة القدم، مو في كرة القدم كرياضة، في كرة القدم بصورتها الحالية من التعصب والمدري إيش وما فيها، إنه فعلا إنسان يتوكل على الله ويسجد لله شكرا إنه يعني حقق شيء عظيم وهي غاية المنى. بينما هذه الصورة هي ليست من صورة طاعات، وليست حتى من الصور الدنيوية العادية. يعني هي هذه الحالة، حالة الحالة المركبة لهذه للكرة بهذه الصورة ليست من الحالات المحمودة، بغض النظر عن إيش تكون. يعني هل هي دنيوية عادية، هل هي مكروهة، هل هي، بس القصد إنه بهذه الصورة ليست من الصور العادية. واضح؟ ليست مثل إنسان يروح يلعب كرة رياضة من باب الرياضة. على أي حال، يعني خلاصة القول، ويعني على الأقل إنه نعرف أن الإنسان يعني الهدف الأساسي من هذا التقسيم هو أن لا نغبن في التوكل، لا نغبن في التوكل، ولنجعل توكلنا على الله أكثر ما يكون في تحقيق صلاح الأمة، ثم في تحقيق صلاح أنفسنا. جيد، هذه الأمور من أهم الأمور. طيب، ابن القيم يقول: أولياء الله وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محابه وتنفيذ أوامره. هذا أي قسم؟ الدينية المتعدية. قال: ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه وحفظ حاله مع الله. هذه في إيش؟ الأمور الدينية اللازمة. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية الدنيوية ليستعان بها على الخير، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش إلى آخره. طيب، العنصر الثالث: فضل التوكل ومنزلته من الدين. فضل التوكل ومنزلته من الدين الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى الفقه في العبادة سيدرك جيدا أن التوكل من أعظم وأجل العبادات. والذي يقرأ القرآن جيدا ويتأمله ويتأمل أحوال الأنبياء سيعلم يقينا أن التوكل من أعظم العبادات. ومن أسرار عظمة هذا التوكل أنه ليس عملا قلبيا مجردا، يعني ليس متعلقا بأعمال أخرى. يا جماعة، أعمال القلوب كثير منها متداخل، يعني حتى تحقق هذا العمل لابد أن يكون هناك أعمال قلبية أخرى. التوكل لا يمكن أن يجري إلا لمن حقق عدة أعمال قلبية أخرى. واضح؟ وبالتالي أنت لما تتكلم عن أعمال القلوب فأنت تتحدث عن سر العبودية وأهم ولب التعبد، وحين تتكلم عن التوكل فأنت تتحدث عن حقيقة الاستعانة بالله. والله سبحانه وتعالى قد جعل علاقة الإنسان بربه منقسمة على قسمين في أعظم سورة من كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين هي التوكل. إياك نعبد هذا الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين هو التوكل، نصف الدين. لذلك ابن القيم يقول: التوكل نصف الدين. هكذا توكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. طيب، هذا أول فضل من فضائل التوكل، يمكننا أن نقول إنه نصف الدين أو نصف العبادة أو نصف علاقة الإنسان بربه. الأمر الثاني في التوكل أنه سبيل إلى دخول الجنة بغير حساب. غير حساب. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فكان النبي، بمعنى الحديث يعني، فكان النبي يعرض علي ومعه الرهط، والنبي يعرض معه الرجل أو الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يوم القيامة، هذا يعني أتباعه ما في أحد. تخيلوا النبي يرسله الله بعد ما في ولا أحد يتبعه. جيد. طيب، ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. قيل: من هم يا رسول الله؟ ذكر 4 صفات في حقيقتها تعود إلى الصفة الرابعة. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا هناك كلام كثير في معنى عدم الاسترقاء وعدم الاكتواء، ما لا نريد أن ندخل فيه، لكن جملة ولب هذه الجملة هي على ربهم يتوكلون، إنهم حققوا التوكل إلى درجة أنهم يستغنون عن طلب الناس، يستغنون عن المذلة للناس، فهم بطلبهم لله يستغنون عن الناس. جيد. فهذا لب صفة الذين يدخلون الجنة بلا حساب، اللي هي قضية التوكل. هذا الفضل الثاني للتوكل. الأمر الثالث في منزل التوكل ومكانته أنه يحقق الكفاية الإلهية للإنسان، يحقق الكفاية الإلهية للإنسان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. طيب، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، إلى آخر الآيات: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه. طيب، هل معنى كون الإنسان يتوكل على الله فيكون الله حسبه أنه لا يؤذى؟ كيف مشرط؟ طيب
يعني في يعني مثلا يعني
ايه؟
في واحد من القصص او من الاثار انه كان يتعرض له ظالم، فقال لن تستطيع. ليش؟ لانه انا صليت الفجر في جماعه، ومن صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى ينسى. فهذه من ضمن انه فعلا ما استطاع ان يتعرض له، يعني هذه من الروايات التي تذكر يعني.
طيب، هذه مسألة دقيقة جدا، وتحتاج أن الإنسان يعني يكون على فقه فيها. التعامل مع الله سبحانه وتعالى والتعامل مع الشريعة بشكل عام، كل النصوص التي وردت في الشريعة، المبدأ الأساسي في فهمها هو النظر في مجموع ما جاء فيها. يعني أن يفهم الإنسان الشريعة فهما مبنيا على المجموع أعظم بكثير من الفهم المجزأ. جيد؟ الآن أنت لديك سنن أخبر الله سبحانه وتعالى أنها لن تتخلف، مثلا سنة الابتلاء. سنة الابتلاء هذه سنة ماضية لن تتخلف. طيب، وعندك سنة من يتوكل على الله فهو حسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. التوكل هذا أصلا المؤمن الحقيقي هو لا يقع في قلبه أن معنى توكله أنه لن يخدش بشعرة بشوكة، لن يؤذى بشيء، وإنما الذي يأتي في قلبه هو طبعا بحسب نوع التوكل ومتعلقه. يعني مثلا أنت تريد أن تكون أن تقدم للأمة في هذا الزمن الصعب، تريد أن تقدم شيئا، فتقول مثلا مشروعي هو مثلا توعية الأمة الإسلامية بخطر اليهود ومكانة المسجد الأقصى وفلسطين وماذا يمكن أن نقدم إلى آخره. آخر يقول مشروعي كذا، ثالث يقول مشروعي كذا. هذا الآن الإنسان حين يسلك هذا الطريق فهو يعلم أنه سيتعرض لأذى بحسب طبعا ما يقدمه. حين أتوكل على الله أعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيكفيني، حتى لو تعرضت إلى أذى سيصبرني، حتى لو قد تكاد لي المكائد العظام فيحلها الله فتأتيني صغيرة. واضح؟ قد يأتيني ابتلاء ولكنه آت بطريقة معينة فيها من اللطف الإلهي ما يعينني على تحقيق تعبدات أخرى، وفي نفس الوقت قد يصرف الله عني كثيرا من الشر الذي يقع فيه الناس. وهذا ملاحظ ومشاهد، هذا ملاحظ ومشاهد. تجد إنسانا يتوكل على الله توكلا عظيما ويبذل للأمة بذلا كبيرا والله يحفظه ويقيه شر الأعداء وشر الناس. طبعا كما قلت ليس معنى ذلك أنه لا يتعرض له بشيء، لا يصاب بأذى. فنحن نحتاج إلى فقه، يعني فقه شامل، حتى لا نقع في مشكلة أنه مثلا صلينا الفجر لا يمكن أن يصيبنا شيء ذلك اليوم. واضح؟ توكلنا على الله أنه لا يمكن، خلاص أنا في حسب الله، أنا في كفاية الله، الله سبحانه وتعالى أراد أنه يأتيني هذا الشيء بهذه الصورة، أنا متأكد أني في كفاية الله، توكل على الله، سلمته زمام أمري، هو يعلم ما هو الخير لي. ولذلك من يتوكل على الله لا يمكن أن يصاب بالجزع إذا كان توكله صحيحا، لا ما يمكن أن يصاب بالجزع. والله يا جماعة ما أنسى واحد من الشباب من الأخوة السوريين كان يكلمني عن فترة ابتلاء مر بها في السجون في سوريا، فكان وهو يحكي من شدة التعذيب والأذى ما يعني كنت أقول يعني سبحان الله، يعني الله حكيم، يعني الله أعلم ماذا يبتلي بعباده، يعني لكن إنك تتعجب إنه كيف يمكن الإنسان أن يمر بهذا الابتلاء. وأنا في هذه الخواطر ويمكن جزء منها من الشيطان، عقب هو بكلمة بدون أن أسأله عن شيء، قال والله من أجمل أيام حياتي. أنا وقفت، طبعا هو أظنه قال وإن شاء الله ما تعود، يعني إن شاء الله ما تتكرر، لكن فكرة أنه أحيانا نعم الإنسان يكون في ابتلاء، نعم الإنسان يكون في شدة، لكن أحيانا يجعل الله في قلب الإنسان من العلم به والانشراح والسعادة واليقين ما يعني. مثلا خبيب تعرفون قصته في صحيح البخاري؟ هل خبيب حين صلب هو كان يرى أن الله خذله مثلا؟ لا، ترى هو كان مطمئنا، كان مرتاحا، وصلى ركعتين وقال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولت فيهما. ثم تعلمون أنه حين صلب أو حين وضع قبل أن يقتل قيل له كأنه جزع أو شيء، فقال ترى القضية أني أنا ما أحب، والله ما أحب أن أنجو وتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره أذى. ثم قال، وهذه الأبيات في صحيح البخاري، وأنا أؤكد في صحيح البخاري، لأنه يعني لي كثيرا ما مدى ثبوت القصة، لأنه القصص قصص هنا تكون ثابتة فإنك تبني عليها أشياء كثيرة. فقال أبياته الخالدة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، ومات مطمئن النفس سعيدها كريمها إلى آخره. فنحن نحتاج إلى هذا الفقه. أحيانا الإنسان يتوكل على الله وكأنه يحدد لله ما الذي يجب أن يفعله، جيد؟ فمثلا مثلا دعونا نتكلم عن المقام الثاني، مقام التوكل في الأمور الدنيوية. إنسان في الأمر المعتاد في الزواج يتوكل على الله في أن يزوجه بامرأة معينة، نفس الشيء امرأة تتوكل على الله في أن يزوجها بإنسان معين، ويبذل يعني أنواع التعبدات القلبية والدعاء، وهذا من أشرف المقامات. أحيانا يعطيه الله ما أراد، فيكتشف بعد سنة سنتين ثلاثة أنه لم يكن هذا هو الخيار المناسب، فيندم على استعجاله، ويكون الله قد أعطاه لسؤاله، لسؤاله وإلحاحه على هذا الطلب بعينه. واضح؟ الله سبحانه وتعالى قد يعطي الإنسان ولو لم يكن فيما أعطاه خيرا له. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادك على أولادكم إلا بخير تصادف ساعة استجابة، أليس كذلك؟ حديث صحيح مسلم بمعنى الحديث. قد يعطي الله سبحانه وتعالى يقول ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالتوكل التوكل الناقص أنه الإنسان يتوكل ويكون كأنه جزع، كأنه ينتظر شيئا محددا بعينه، إما أن يقع له أو أنه يعني يجزع أو أنه يقول لا لم يحصل التوكل. لا يا عزيزي، أنت توكلت على الله مثلا في هذه القضية، قضية زواج، دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة ليس بالضرورة أن يكون بعد، لا قد يكون قبل. توكل على الله سبحانه وتعالى، الدعاء التام. لا أقصد أحيانا مثلا دعاء الاستخارة مثلا يكون بعد الخطبة الناس، لا قد يكون قبل.
هو مو دوما قبل العمل، قبل المبادرة بالعمل.
لا 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 لا، أحيانا كثير من الناس تأتيه فرصة معينة فيستخير الله سبحانه وتعالى بعد ما تأتيه، هذا الفكرة. على أي حال، القصد أن الإنسان حين يتوكل على الله سبحانه وتعالى يتوكل ويفوض، يتوكل ويفوض، مو يتوكل ويشترط. يعني اللهم مثلا إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في ذلك شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حيث كان ثم أرضني. طيب أنت فوضت ارضى، أنت فوضت اطمئن، أنت فوضت اعلم أن اختيار الله سبحانه وتعالى لك خير. تفضل. تمام.
وعلمها كثيرا. الآن ضد حضرتك الإلحاح قد يعطيك الله شيء بناء على طلبك وقد لا يكون هو الخير لك.
نعم.
والآن كيف راح نوفق ما بين أن أتوكل على الله الأمور اللي هو بتعمله وبين شيء اللي أنا بدي إياه وألح على الله في الطلب، مثل ما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الحاح على الله في الدعاء.
هذا لا لا، هو ليس معناه أنه ما أطلب شيء محدد أبدا، وليس معناه أنه ما ألح عليه. القصد أنه ما الذي يقع في قلبي؟ هل الذي يقع في قلبي أن مقتضى توكلي أن أوهب هذا الشيء فقط، هذا هو الخيار الوحيد نتيجة التوكل؟ فهمت علي؟ هذه النقطة. يعني حين أتوكل على الله ما في إشكال، أدعو بشيء محدد، ما في مشكلة. مثلا وظيفة معينة، اللهم إني أسألك أن تيسر لي هذا العمل في هذا المكان، ما في مشكلة، هذا الدعاء وأتوكل عليك يا ربي. لكن لا يكون اشتراطك إنه إما أن تحصل هذه الوظيفة وإما إنه لا أنا ما الله ما كفاني. فهمت علي؟ يعني أنا أتوكل على الله أدعوه بمسألة معينة ما في إشكال، ألح عليه في قضية معينة ما في إشكال، لكن في أثناء ذلك مثلا ممكن أقول مثلا أي اختر لي ما تعلم ما أنت أعلم به مني، اختر لي الأنسب لي الأخير لي، وإن كنت لم أعلم أن في هذا شرا فاصرفه عن مثل هذا الذي يدل على تمام التسليم. جيد؟ وإلا ليس الغرض أبدا لا يلح الإنسان على شيء، بالعكس، يعني من مقتضى أصلا العبودية والتعبد والضعف والاعتراف بالضعف أن يلح الإنسان بشيء معين. طيب خلينا نكمل قليلا. احنا كم مكان ذكرنا؟ ثلاثة. الأمر الرابع من منزلة وفي شيء هنا مروح، هذا اللي مسويت الزحمة، أنا قلت لك سكر هذيك، هذا اللي مسوي المشكلة. طيب الأمر الرابع من مكانة التوكل أنه من مقتضيات الإيمان والإسلام، إيش معنى مقتضيات الإيمان والإسلام؟ طيب لاحظوا الأسلوب الشرطي، ها؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل إن كنتم مسلمين. لاحظوا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني التوكل أو على الأقل ولو بعض مقامات التوكل هي من مقتضيات الإيمان، وإلا ما معنى أن تكون مؤمنا ثم لا تتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ليس معنى ذلك أن الناس كل المؤمنين كلهم سيحققون درجة عالية من التوكل، واضح؟ لكن هناك درجة من التوكل يجب أن تكون. أيضا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا ما يتعلق بإشارة سريعة إلى فضل التوكل ومنزلته، وإلا في الأمر أكبر من ذلك. العنصر الرابع علاقة التوكل بالأسماء الحسنى وصفات الكمال الإلهية. تذكرون في محاضرة تزكية النفس قلنا يا جماعة من أعظم أسرار التعبد أن تدرك فقه الأسماء الحسنى، وقلنا فقه الأسماء الحسنى ليس بمعنى معرفة معاني الأسماء فقط، هذا واحد من أساليب المعرفة أو الفقه، لكن من أهم فقه الأسماء الحسنى ما هو؟ استعمالها في الدعاء، لكن التأمل في القرآن وبالأخص في أدعية الأنبياء لاستنباط الأسماء المناسبة لهذا العمل، الأسماء الحسنى المناسبة لهذا الدعاء، هذا فقه عظيم في الدين. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى حين يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، من الفقه أن تستعمل هذه الصفة في دعائك بالتوكل، واضح؟ مثلا اللهم أنت الحي الذي لا يموت توكلت عليك، وتوكل على العزيز الرحيم، حين تستعمل العزيز الرحيم في سياق التوكل هذا من الفقه في الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأن الله ربطها بها في سياق واحد، جيد؟ إلى آخره من الآيات التي جاءت في هذا المعنى. مثلا أن لو نلاحظ في قصة هود عليه السلام، وأنا لا أريد أن أستعجل في تفاصيل القصة لأنها تأتي في العنصر التالي، لكن ذكر هود عليه السلام شيء من صفات الله أو من أخبار الله، الأخبار المتعلقة بالله سبحانه وتعالى المقتضية للتوكل، فقال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة، أول شيء ربي وربكم، ثم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم إن ربي على صراط مستقيم. طيب الإمام ابن القيم، طبعا تعرفون أن أكثر من ذكر ابن القيم هنا في سياق مع أعمال القلوب، لأنه من أفضل من تكلم في هذه القضايا خاصة في كتابه مدارج السالكين، وإن كان الكتاب بصورته الجمعية فيه بعض الصعوبة لأنه يشرح كتاب آخر فيه مصطلحات وكذا، ففي تهذيبات للكتاب تسهله أفضل من الكتاب الكامل إلا لمن عنده جلد يعني طويل، ولا في بعض التفاصيل والنقاشات قد تعسر فكرة الاستفادة الإيمانية المباشرة من الكتاب. يقول في الكتاب التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى. ليش؟ لماذا؟ جميل، هذه لفتة جميلة، جميل جميل رائع جدا جدا. وأيضا مناسب هذا المعنى بالضبط ذكره ابن القيم. لو تذكرون احنا قبل قليل قلنا يا جماعة التوكل متعلق بأعمال القلوب، يا جماعة ركزوا معنا يا جماعة سمعني شغل، التوكل متعلق بمجموعة من أعمال القلوب، أليس كذلك؟ وأعمال القلوب كل عمل من أعمال القلوب متعلق بأسماء الحسنى. إحنا في محاضرة اليقين ذكرنا تعلق اليقين بشيء من أسماء الله الحسنى، ليس كذلك؟ إحنا قلنا إنه اليقين فرع عن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فالتوكل علاقته بالأسماء الحسنى علاقة من جهات متعددة، من جهات المتعلق ما تتوكل على الله فيه، أو من جهة كونه أصلا عملا قلبيا مرتبط بأعمال أخرى، وكل عمل منها مرتبط بمجموعة من الأسماء الحسنى. طيب الأنبياء والتوكل، الأنبياء والتوكل العنصر الخامس أو السادس، العنصر السادس عفوا علاقة التوكل بغيره من أعمال القلوب. طيب العنصر الخامس علاقة التوكل بغيره من أعمال القلوب صح؟ طيب علاقة التوكل بغيره من أعمال القلوب، أنا لا أريد أن أشتتكم في كثرة أعمال القلوب المتعلقة بالتوكل، سأذكر ثلاثة فقط، فقط ثلاثة، ثلاثة أعمال قلبية متعلقة ارتباط متعلقة تعلقا وثيقا بقضية التوكل، اثنان قبل التوكل وواحد بعدها. الاثنان اللذان قبل التوكل أو العملان اللذان قبل التوكل، أولا اليقين، ثانيا حسن الظن بالله. العمل القلبي الذي يلي التوكل الرضا. الرضا، أنتم يا جماعة متصورين هذه الأعمال القلبية الأربعة إيش معناها؟ متصورين اجتماع الأعمال القلبية الأربعة هذه ما معنى أن إيش يكون هذا الإنسان؟ متصورين يقين ثم حسن ظن ثم توكل ثم رضا، إيش بقي من الدين؟ هذا الدين، هذا الدين، وهذا والله وهذه والله الحياة يا جماعة. يا جماعة يعني بعيدا عن احتقار أهل المعاصي والذنوب وأنه قد يكون في بعض أهل المعاصي من في إلى آخره، لكن متصورين كيف أنه الإنسان يعيش في الحياة وهو ما عنده توكل ولا يقين ولا رضا ولا كيف يعيش؟ كيف يعيش؟ كيف يمكن أن يعيش؟ بمعنى هل تتصورون أن الذي يعيش بهذه المعاني، هل تتصورون أنه لو خير، لو قيل له تعيش في أجمل قصر وأكبر ملذات الدنيا عندك ولكنك تعيش على شفا، يعني لا تفقد الإسلام، أنت مسلم تعيش في ذاك لكن محيط بك الفتن والمعاصي والشهوات، أو أنك تعيش متوسط الحال مستور الحال، لا أقول فقيرا محتاجا، متوسط الحال مستور الحال ولكنك بهذه الأعمال، ترى المؤمن ما يتردد، يعني ليس فقط ما يتردد أن يقول يعني الله يعوضنا في الجنة إن شاء الله والله صعب الموضوع، لا 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 لا، هو يقول أصلا كيف الإنسان يعيش، كيف يعيش، كيف ممكن إنسان يعيش وهو غير متوكل على الله راض به، كيف يعني؟ أنتم متصورين ماشي، كثير من الشباب الآن ما هو مدرك، يعني صغير عمره 16 17 18 19 عايش في يعني تقلبات الحياة وسرعتها، جزاك الله خير، تقلبات الحياة وسرعتها ولذتها ومو منتبه. طيب أنت شئت أم أبيت، رضيت أم سخط، ستمر بك ابتلاءات، ستمر بك مشاكل في الحياة، ستمر بصدمات، ليس فقط الصدمات، ستمر بفراغات، فراغ قلبي، فراغ شعوري، ستدركه بعد زمن. هذا الشيء لا يمكن أن يسد إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنتم ترون أن البعيد عن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجلس فارغا، لا بد يشغل نفسه. لذلك تجدون مثلا اللي راح منكم الدول الأوروبية لاحظ هذا القضية، شدة التعلق بالخمور، جيد؟ وأيضا كل ما ابتعد عن الإنسان شدة، أنا ما أقول شرب الخمر يا جماعة، ما أتكلم عن شرب الخمر، أتكلم عن شدة التعلق بالخمر، لأن الخمر ما تحقق لهم قضية أنه لذة سكر، مو هذه الفكرة، ترى هي الفكرة أنه تبعدهم، يعني تدخلهم في عالم وفي جو كما يقال ينسيهم كثير من الأشياء، فهم يرون فيها الأمل، يرون فيها المخرج. ولذلك ترون حتى في تعبيرات العرب في الجاهلية تعبيرات شيء عجيب فعلا، أحيانا يعني يجي الإنسان خاطر على أنه الإنسان على قدر ما فيه من التقصير والبعد، بس أنه يعني يأتي الإنسان خاطر أنه الملحد مثلا كيف عايش يا جماعة، كيف عايش، كيف ممكن يعيش؟ والله العظيم كيف ممكن يعيش يعني؟ وطبعا لازم قطعا، خذوا يا جماعة هذا شيء يقيني وقطعي، الإنسان اللي يتخلى عن الله سبحانه وتعالى لازم يكون عنده بديل، يعني ستجدونه يتعلق بشيء ضعيف، يتعلق، مو يتعلق، يتشبث. هذا الشيء أحيانا يكون حبيب أو حبيبة، وهذا موجود. أحيانا يكون موسيقى، أحيانا يكون يا جماعة موضوع الموسيقى جيد، بعيدا عن النقاش الفقهي فيها أنه حكم المعازف، بعيدا عن هذه القضية، في معاني ترى في الموسيقى مشكلة. معاني، ما أتكلم من معاني الألفاظ، أنا أتكلم عما تجعل الإنسان يعني ترى فكرة أنه القرآن يكون مغني للإنسان ومشبع للإنسان والمعاني، وأنه الموسيقى من طبيعتها المزاحمة. يعني الموسيقى مو من طبيعتها أنها حصة تروح تسمعها 5 دقائق وتخلص توقف، من طبيعتها، أنا أتكلم عن مجمل حال الناس، مو معناها في استثناءات، مجمل حال الناس التعلق، أنه ما يقدر يعيش بدونها. ويمكن احنا نلاحظ الآن، يعني تجد أنه في الشارع، في السيارة، في المقهى، في المطعم، في 24 ساعة الإنسان متعلق بها تعلقا، غير ما تبث في 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 نفس الإنسان من معاني معينة في تصوير الحبيب والمبالغة فيه، وأنه هو كل شيء، وأنه لو فقد الإنسان ترى ما في ولا شيء بقي له. على أي حال، الفكرة أنه الأعمال القلبية الأربعة اللي تبتدأ باليقين، ثم حسن الظن بالله، ثم التوكل، ثم الرضا، هذه الأربعة أعمال هي الحياة، هي الحياة. ومهما يعني كان الإنسان يمر بصعوبات في الحياة، فبوجود هذه المعاني الأربعة سيكون عنده ولو قدر من الراحة والرضا واليقين والاستغناء. وإلا فمن الذي يصبر الإنسان على الابتلاء؟ أذكر مرة عندنا في يعني في 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 البلد قبل يمكن 10 سنوات أو 15 سنوات، يمكن صارت مشكلة الأسهم، بدأت الأسهم، تجارة الأسهم، وكل الناس دخلوا فيها، كل الناس. ذكرها ولا كنت صغيرا؟ طيب. طيب، فبدأت القضية فعلا، الناس دخلوا فيها، دخلوا 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 دخلوا، وصار في كسب مو طبيعي. يعني الإنسان يدخل مثلا 15,000 توصل أحيانا 200,000، شيء صار في. بعدين وطبعا الناس دخلت، كل من كان عنده مبلغ دخل بأموال أكبر. فجأة في يوم صار في هبوط للأسهم، هبوط شديد وحاد جدا، تذكروا يمكن أزمة، صارت أزمة يعني كبرى. يوم الهبوط لا تسأل عن الأزمات القلبية اللي صارت فعلا. ترى طبعا أنا بسألك أنت كإنسان مؤمن، كإنسان مؤمن عندك الرضا واليقين، لنفترض أنك أنت دخلت في تجارة فيها 70% من مالك وفقدتها، تحزن أو ما تحزن؟
تحزن.
ما في مشكلة، تحزن طبيعي، هذه فطرة، فطرة طبيعي. طيب، تصل إلى سكتة قلبية؟ ما تصل سكتة قلبية، ما تصل سكتة قلبية، لأنه قيمة المال عندك مهما كانت لها خانة معينة ما تتجاوزها. فكرة أنك أنت إذا فقدت هذه ستموت وتهلك وتنقلب الدنيا سوداء، ما هي عندك، ما هي عندك. أنت عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن القضية هذه الرباعية مهمة جدا جدا، اليقين، حسن الظن، توكل. طيب، أول شيء أن هناك أناس مسلمون كثر ولكنهم ليسوا على درجة من الفهم لحقيقة الإسلام، فعندهم الإسلام مثلا هو مجموعة من الفرائض العملية التي تؤدى وانتهينا، بل حتى هذه الفرائض العملية الالتزام بها أصلا قد يكون ضعيفا، وبالتالي هو بقي لهم يعني فقد معنى الإسلام الحقيقي، ثم فقد حتى الالتزام العملي بأهم الفرائض. فمثل هذا ما يستغرب إنه يفقد حياته بفقدانه شيئا من المال. ليش وصل إلى هذه الحالة من الضعف؟ هذه مشكلة أخرى، يعني مشكلة كبيرة، يعني ليست القضية إنه سبب محدد واحد. دائما هذا القضايا ليس فيها سبب محدد، أقصد سبب واحد فقط. أما إنه هل هناك إنسان عنده إيمان ضعيف وعنده مثلا عدم تعلق بالمال؟ قد يكون، ممكن، يعني جائز عقلا إنه يكون موجود هذا الشيء، لكن لا يكون مثل المؤمن في استغنائه العام، في اكتفائه العام ولو فقد. فالسبب خلاصته انه يعني اشياء معقده مركبه، زي ما نذكر في موضوع الشبهات انه ايش السبب، انه اشياء كثيره، بعضها داخلي بعضها خارجي، نفس الشيء في قضية ضعف الإيمان، يعني أسباب ضعف الإيمان كثيرة جدا، وحيأتينا إن شاء الله في قضية أمراض القلوب. طيب بالضبط 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 الجمع بين أنه الإنسان ممكن يحزن على ما فاته وبين الرضا والتسليم، هذا مقام شريف جيد. يعني حتى ابن القيم ذكر مسألة بس أنه تراجع بعدين، يعني اللي بتوسع فيها يقرأها، أنه هل الأفضل الإنسان ما يحزن أصلا إذا ابتلي بفقد أحد مثلا، أنه ما يحزن أو أيوة. فهو هو أنت عارف أنه صار في قضية التعبد وأعمال القلوب، صار في بعض الزهاد والعباد في هذا المجال وصلوا إلى مقامات معينة أحيانا يظنوها أكمل من مقام النبوة جيد. فتجد حتى في مدارج السالكين ابن القيم لما يشرح كلام صاحب منازل السائرين، هو كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين للهروي جيد، الهروي عنده تأثر بعض هذه الأشياء، لذلك أحيانا يذكر بعض المقامات، فابن القيم يعلق يقول يعني الهروي حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه جيد، فيتعقبه ويقول إنه، فهو يتكلم عن بعض المقامات يقول هذه مقام العامة مثلا، بينما تجد أن الله يجعلها من مقامات الخاصة اللي هي مقامات الأنبياء والرسل وما إلى ذلك. فعلى أي حال خلينا نروح نكمل العنصر التالي إيش؟ الأنبياء والتوكل. طيب الأنبياء والتوكل هذه قصة، يعني أقصد هذا مجال عظيم، هذا باب كبير وهو ظاهر في القرآن الكريم، الأنبياء والتوكل. فنجد أن نوح عليه السلام مثلا كما في سورة إيش، قصة نوح في التوكل، سورة يونس، قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، ليس كذلك؟ هذه الآية صح؟ ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. طيب يعني نرجع نقول نرجع فنقول اللي يركز على قصص الأنبياء في القرآن على أحوالهم التعبدية ثقوا تماما أنه هو الذي يفقه الدين. يا جماعة الله سبحانه وتعالى فصل أحوال الأنبياء التعبدية، فصل أحوالهم في قضية الدعوة، الذي يلتزم بهذه المقامات ثقوا تماما أنه هو الذي يفقه الدين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ألم يقل الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه سبيلي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أتباع النبي أتباع الأنبياء. طيب من أعظم القصص في قضية التوكل قصة هود عليه السلام في سورة هود، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الآن بدأ الموضوع، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هذا التعلق بغير الله، آلهتهم إيش هي آلهتهم؟ حجارة. ترى هم مو بس يعبدوها، لا هم يعبدونها ويعتقدون أنها تصيب من يخالفهم بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة له آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إلى آخر الآيات. هذه القصة بتفاصيلها اللي يقرأها ويعيشها يدرك المعاني التي كانت في قلوب الأنبياء صلوات الله عليهم، وبالتالي أنت كإنسان تريد أن تتبع نهج الأنبياء ترى تصغر مهابة الأعداء في نفسك. لا أقول أنك أنت ما تتعرف عليهم وتتخذ الأسباب، لا، لكن ترى لهم حجم معين يجب أن لا يتجاوزوه في نفسك. واضح؟ الانهزام ما تنهزم. محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي له دعاء عجيب في قضية التوكل، بل أدعيته كثيرة جدا، من أعظمها الدعاء الاستخارة وهو قمة في التفويض والتوكل. الدعاء الآخر وهو دعاء أنا بالنسبة لي دائما أقف عند هذا الدعاء أتعجب جدا كيف أن هذا الدعاء يعني يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عجيب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن حديث ابن عباس: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا الدعاء بصراحة عجيب جدا. يعني لاحظوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتصامه بالله أن يضله الله، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أختم هذا العنصر بالقصة المعروفة في بعد غزوة أحد في حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس في البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب رسول الله حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب، من ناحية الإسناد لا مو ثابت، لكنه من الأدعية التي تروى في السيرة، فالأمر فيها يعني أوسع من ناحية التدقيق عليه في الإسناد، لكنه من ناحية الإسناد المتصل الثابت لا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخره. طيب، التوكل والاعتصام، التوكل والاعتصام نأخذه بشكل سريع حتى نحن نتأخرنا شوية. الاعتصام التمسك بما يعصمك كما قال ابن القيم ويمنعك، التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. نشوف تأخرت شوية. طيب، الاعتصام التمسك بما يعصمك ويمنعك، فالعصمة الحمية من المحذور والمخوف، فالعصمة الحمية والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم، هذه فائدة لغوية، ومنه سميت القلاع العواصم. يعني إحنا الآن عاصمة عاصمة العاصمة، تتعرفون أصل العاصمة أصلا هي تكون مصورة وليس كذلك، فهذا أصلها من العصمة الاعتصام لمنعها وحمايتها. طيب، الآن بهذا الاعتبار أنه الاعتصام هو الالتجاء إلى الله والاحتماء به ليمنعك مما تخاف، جيد، هذا الاعتصام. بهذا الاعتبار أيهما أعم، الاعتصام أم التوكل؟ أيهما أعم، الاعتصام أم التوكل؟ التوكل أعم والاعتصام أخص، فالاعتصام صورة من صور توكل، واضح؟ طيب، الاعتصام الوارد في القرآن على نوعين: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. واعتصموا بحبل الله، هذه غير معنى واعتصموا بالله، جيد؟ الاعتصام بالله هو الاحتماء، الاعتصام بحبل الله، حبل الله ما هو؟ هذا نفس الشيء اللي قلناه في قضية تفسير الآيات والمصطلحات، بعضهم قال الدين وبعضهم قال القرآن، نفس الشيء نفس المعنى، جيد؟ فاعتصموا بحبل الله يعني اعتصموا بدين الله، اعتصموا بالكتاب الذي أنزله ولا تفرقوا، واضح؟ لذلك هذان القسمان، اسمعوا ماذا يقول ابن القيم: الاعتصام بحبل الله يوجب الهداية، والاعتصام بالله يوجب القوة، واضح؟ الاعتصام بحبل الله يوجب الهداية، الاعتصام بالله يوجب القوة، مع أنه أيضا الاعتصام بالله يوجب الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. العنصر التالي: التوكل والأسباب. الأسباب هنا انحرف من انحرف من المتعبدين، هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما مر معنا في سورة الإسراء، للحالة التي هي أقوم، للطريقة التي هي أقوم، للسبيل التي هي أقوم، للتعبد الذي هو أقوم. ولكن هناك على مر تاريخ المسلمين يعني صار هناك أناس من الصالحين تفرغوا وانقطعوا للعبادة والزهد والتقلل من الدنيا، وابتعدوا عن الأخذ بالأسباب وعن التفاعل مع الحياة، وهؤلاء لا يمثلون الطريق الأمثل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في مقابلهم أناس يتمسكون ببعض الأعمال ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يهتمون بحقيقة الزهد والورع والتوكل والإنابة واليقين. فالحق يضيع بين الجفاء وبين المغالاة، والحق وسط بين الأمرين. في قضية الأسباب، في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أناس للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، جيد؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. العمدة في ذلك كله على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى هدي الأنبياء. يا جماعة، الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا قيمة الأسباب حتى في الأشياء اللي تكون أصلا معجزة. يعني مثلا وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. يا جماعة، أنتم تصورين إيش اللي صار؟ البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ومع ذلك السبب اضرب بالعصا، لازم تضرب بالعصا، فهذا بذل السبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نفس الشيء، الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه العمل هو من أعظم ما يحقق الاعتدال في قضية الأسباب. خلاصتها قصة الهجرة، احتياطات بالغة الشدة، وحين جاء العدو قال لا تحزن إن الله معنا. هذا اللي نحن نحتاجه، الجمع بين الأمرين. طيب، باقي لنا عنصرين فقط ونختم: ثمرات التوكل ونتائجه. سأذكر باختصار 6 ثمرات. أولا، الكفاية الإلهية. ثمرات التوكل ونتائجه: أولا، الكفاية الإلهية. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الكفاية الإلهية. الأمر الثاني: المحبة الإلهية. إن الله يحب المتوكلين. الأمر الثالث: دخول الجنة بلا حساب لمن حقق التوكل تاما، وذكرنا الدليل على ذلك، حديث 70,000. الأمر الرابع: الرضا، والرضا على أنه عمل تعبدي وعلى أنه عمل قلبي، إلا أنه في الحقيقة من أعظم ما يرزقه الإنسان، من أعظم ما يرزقه الإنسان. وبالمناسبة، ترى كثير من الكتب في قضية التعامل مع النفس وتطوير الذات وما إلى ذلك تحاول أن تحقق للإنسان قضية الرضا. قصة طويلة عريضة، أنه يعني طيب صارت المصيبة، يعني أنت إما أنك أنت تسوي كذا أو أنك ما، جيد. وكثير منها تدخل في قضية عقلية، بينما المصائب تتناول العاطفة يعني أكثر من قضية العقل. صح أن الإنسان قد يتعامل بالعقل ولكن بصعوبة، لكن الإيمان واليقين يخفف كثيرا. الثمرة الخامسة: الوقاية من الشيطان. إيش الدليل؟ نبغى دليل. لما نحن نقول الدليل يا جماعة، نقصد أدلة خاصة يعني متعلقة بالموضوع بالضبط. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دليل واضح في العصمة من الشيطان. الثمرة الأخيرة: الرزق. لو كنتم أو لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير أو يرزق الطير. بذل السبب، تغدو خماصا وتعود بطانا. العنصر الأخير: كيفية تحقيق التوكل. لن أطيل عليكم أيضا بالعناصر بالأسباب الكثيرة حتى أيضا ما نضيع. 3 أشياء: سأذكر ثلاثة أمور، ليس معناها أنه ليس لا يتحقق التوكل إلا بهذه الثلاثة فقط. كيف نحقق التوكل؟ كيف يعني الأمور المعينة على تحقيق التوكل؟ سأذكر ثلاثة أمور، واحد منها فيه إحالة إلى مجموعة أسباب، تمام؟ لن أذكر هذه الأسباب، ترجعوا لها. الأمر الأول المعين على تحقيق التوكل، العلم بالله تعالى. كلما ازددت علما بالله كلما ازددت توكلا عليه، كلما تهيأت لأن تتوكل عليه. لذلك هناك من فسر التوكل، وهذا الاختلاف في تفسير المصطلحات باعتبارات، هناك من قال التوكل هو العلم بالله أو معرفة الله، جيد؟ هذا باعتبار إيش؟ فسره باعتبار الوسيلة المحققة للتوكل. طيب، لذلك ابن القيم ذكر درجات التوكل، ذكر 6 أو 7 درجات أو 8 درجات نسيت، قال فأول ذلك، أول التوكل، معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته إلى آخره. وأيضا قال ابن القيم في المدارج، قال ولذلك قال شيخنا اللي هو ابن تيمية، قال ولذلك، وأنا في رأيي هذه ملاحظة دقيقة، قال ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف. والله ملاحظة دقيقة يعني. لا لا، هو بالمناسبة مو قصة فيلسوف إنه يعني قرأ في الفلسفة ولا شيء، لا، المقصود إنه اشتغال الفلسفة في الناحية الإلهية ليست مثل اشتغال الديني أبدا. يعني اشتغال الفلسفة في الناحية الإلهية اشتغال معرفي فقط، وحتى المعرفي ليس اشتغالا معرفيا بالصفات التفصيلية التي ذكرها القرآن. يعني مثلا الغزالي لما كفر الفلاسفة في التهافت، واحد من أسباب تكفيره للفلاسفة أنهم ينفون علم الله بالجزئيات، جيد؟ فأنت، ولذلك عبارته دقيقة، لا يتصور الفيلسوف، لأنه أنت كيف تتوكل على الله وهو لا يعلم الجزئيات؟ واضح؟ فهو في فعلا علاقة كبيرة. هذه الوسيلة الأولى، يعني كلما ازددنا علما بالله كلما تهيأنا لأن نكون متوكلين عليه. الوسيلة الثانية، كل ما ذكر من وسائل تحقيق اليقين في محاضرة اليقين. ليش؟ احنا مو قلنا أربع مقامات، أول شيء اليقين، ثم حسن الظن، ثم التوكل، ثم الرضا. فأول خطوة اليقين. طيب كيف أحقق اليقين حتى أحقق التوكل؟ ذكرنا الوسائل، وجاكم عليها سؤال في الورقة.
ما جاوب.
عاد مو شغلي.
هو اللي ما جاوب، أنا ما أعرف، أكيد ما أعرف.
طيب هذه الدرجات.
تمام صح.
أيوه شوف الحمد لله. ما شاء الله على الشباب، ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا جماعة، بس باقينا آخر فقرة. إذن كل ما ذكر مسائل تحقيق اليقين، الفقرة الأخيرة، وهذه تحتاج بس تركزوا معايا نص دقيقة واحدة بس. عظم الغايات والأهداف وسمو المطالب التي يعيش لأجلها الإنسان. إحنا الآن تكلمنا على إنه علم بالله ويقين، ثم أنت إيش؟ كلما عظمت غاياتك وسمت مطالبك كلما احتجت لعون الله أكثر. واضح؟ فثقوا تماما يا جماعة أنه الإنسان اللي يعيش على حياة في معالي الأمور، وخاصة في قضية النفع المتعدي وليس فقط النفع اللازم، كلما عاش على هذا المستوى كلما احتاج للتوكل أكثر، وبالتالي مما يعينك على التوكل أصلا أنه غاياتك تكون عظيمة وأهدافك تكون كبيرة. إذن العلم بالله وأسباب تحصيل اليقين تحديدا، وعظمة الغايات وسمو المطالب، هذه الثلاثة أشياء هي من أعظم ما يعين على التوكل. خلونا بس نذكر عنوان رابع وهو حسن الظن، لأنه احنا ذكرناه مع في العلاقة مع أعمال القلوب، لكن هنا أيضا مكانه مناسب. يعني الأمور الأربعة التي إذا عملناها فإنها تعيننا على تحقيق التوكل هي العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ثم اليقين، واليقين له أسباب ذكرناها في محاضرة اليقين، كل الأسباب التي تعين على تحقيق اليقين فهي في الحقيقة تعين على التوكل. الأمر الثالث عظمة الغايات وسمو المطالب لدى الإنسان، لأنه إذا حقق اليقين والعلم بالله وكانت أهدافه عالية فإنه يتوكل على الله في تحقيقها. الأمر الرابع حسن الظن بالله، فلا توكل بدون حسن ظن. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المتوكلين عليه، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن الاعتقاد وحسن العاقبة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيكم بارك الله.